عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد طالت علينا ليالي الانتظار فهل طالت علينا انتظار فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار زدوا فكحل فكحل بطلعتك الغراء لنا مقلم يا صاحب الأمر يا بقية الله فكحل بطلعتك الغراء لنا مقلا يكاد يأتي على إنسانها رمد ولزينب ولزينب ندب لفقد شقيقها تدعو يا ابن الزاكيات الركع هل يا أنصب في عزاك اليوم اللهم اصبغ في عزائك ملابسي سودا واسكبها طلات هدمعي اليوم شبوا نارهم في منزلي اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي اليوم قعدوني بظلم يا أخي والشمر ألمني وأيتايا يا حسين ما ترى يا شمر الخنا بالصوت كسر فأجابها من فوق شاقة القناة قضي القضاء بما جرى فستر وتكفلي حال اليتامى واصنعي ما كنت اصنع في حماهم فضل اتقل لاخو يا انا بعيني لباري لك عيالك والله بروحي لسجتنك اطفالك يا خويا الموت لا يرضى بدالك يا رحنا ترى كلنا يا فدالة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. للإنسان تركيبة خاصة يختلف عن بقية الكائنات، فالإنسان من شأنه أنه لا يثبت على حالة معينة، وأنما نراه أنه في تغير دائم، سواء أن ذلك من وراء أنه يدعو ويبحث عن الجديد وأنه متطور، أو أنه إنسان حقيقته غير ثابتة، ترى أنه تارة يميل إلى الشر فيمل من الشر ويتوجه إلى الخير، وتارة يتوجه إلى الخير فيمل منه ويتوجه إلى الشر. بخلاف بقية الكائنات، لو نظرت إلى الشجرة بدايتها من نواة تكبر وتكبر وتكبر
وتسير وفق طريقة رسمها الله تبارك وتعالى لها، طريقة ثابتة. لو نظرت إلى النجم والكواكب تشوف هذه النجمة وهذا الكوكب منذ ولادته يبدأ ثم وأخيرا ينتهي، واضح هذه البداية وهذه النهاية. لو نظرت إلى النحل من الحيوانات أيضا الله تبارك وتعالى رسم له طريقا في الحياة، هكذا يبدأ وهكذا ينتهي من دون أن يتحول. إلا الإنسان تراه أنه لا يثبت على شيء معين، الإنسان متنوع يتغير. المثال على ذلك، تارة تمر أشهر وأيام على الإنسان تراه في سفر دائم، لا يجلس في بيته أبدا، يقول ما أتمكن أجلس في البيت، يسافر إلى هذا البلد وذلك البلد، يجوب الدنيا. وتمر عليه فترة تلاحظ أنه أشهر وسنين سنين جالس في دار ما يروح إلى أي مكان، شوف التحول. تارة ترى أن الناس يقبلون على القضايا الفنية، على الرسومات، على اللوحات التشكيلية، حتى أن التجار يجنون الأموال الكثيرة من وراء ذلك. تمر فترة ترى أن التاجر يقيم المعارض ولكن ليس هنالك إنسان يأتي ويشاهد هذا المعرض فيصاب بالخسارة. تارة ترى أن الإنسان يتوجه إلى المسجد توجه مستمر، تأتي أيام نعوذ بالله يترك المسجد يعيف المسجد. هذا إنسان نعرفه كان يداوم في المأتم في الحسينية دائما يحضر، تمر عليه أيام حتى يمر عليه العاشر من محرم هو بعيد عن الحسينية، ملاحظ؟ وتارة ترى إنسان هو واقع في الرذيلة وفي الشر ولكن يتحول يأتي إلى طريق الخير. تارة تحب فاكهة معينة، أكل معينة، تكثر من أكلها، تمر عليك أيام هذه الأكلة تتركها، أصلا تنسى هذه الأكلة. في عندك علاقة مع واحد يوميا تتصل بي، عندك علاقة تزوره تمر عليه، تمر أيام أشهر ما عندك علم عنه. لذلك الإنسان، طبع الإنسان طبع غير ثابت، طبع الإنسان طبع متنوع. لذلك الأنبياء لما أرسل الله تبارك وتعالى لهم الرسالات يعلمون أنه حينما يدعون إلى الرسالات مع تحمل الأذى والمشقات والاجتهادات الكثيرة ترى أن الناس يقبلون إليهم، تمسكوا بهذا الدين، ولكن بمجرد أن صاحب هذه الرسالة يسافر أو يرحل أو يموت ترى أن الرد تبدأ والتشكيك يبدأ من جديد. تنظر إلى موسى عليه السلام، ذهب لجلب الألواح، وضع مكان أخاه هارون، وإذا بالسامري جاء بذلك العجل وضع عليه ووضع فيه من ذلك التراب الذي داس عليه خيل جبرائيل، فترى أن الناس تركوا دين موسى. موسى رايح يجيب أيام معدودة، رايح يجيب هذه الألواح، شوف الناس شلون ارتدوا، أيام معدودة ولكن قضت الناس. عيسى عليه السلام ترى أنه حينما خيل لهم أنه صلب ترى أن الناس انقلبت. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمجرد أن رحل من الدنيا حيكت المؤامرات على رسول الله وتغير كل شيء، ملاحظ؟ لذلك الإنسان هكذا يفكر. فالله تبارك وتعالى والأنبياء والمصلحون فكروا تفكير يجعل هذا الإنسان المتنوع، هذا الإنسان الذي يرتد على عقبيه، هذا الإنسان الذي طبع التشكيك موجود في داخله، بدأوا يعطوه تطمينات، بدأوا يعطوه وعود، بدأوا يعطوه اليقين بالنسبة إلى المستقبل. لذلك دائما صاروا يبشرون بالمصلح المنتظر. المصلح المنتظر هو أيا يكون. ترى أن اليهودية بشرت بالمسيحية، والمسيحية بشرت بالإسلام، والإسلام بشر بالمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. يعني ماذا؟ يعني أيها الناس، ولو أن صاحب هذه الرسالة مات ورحل وانتهى، ولكن الرسالة مستمرة، فيعطوهم الأمل. لاحظ، يعطوهم الأمل المستمر، ولكن تبقى أن للمؤمنين تبقى ظاهرة التشكيك أولا وظاهرة اليأس. هاتان الظاهرتان تعترض الإنسان المؤمن بمجيء المصلح المنتظر. كيف؟ أولا ظاهرة اليأس، أنه هل سيأتي هذا المصلح؟ هل هذا المصلح سيقوم بهذا الدور؟ هل أنه فعلا أن الله سبحانه وتعالى وعدنا بمجيء هذا المصلح، هل سيأتي أو لا يأتي؟ هذا أولا. وثانيا يشككون في قدراته، هل له هذه القدرات بحيث يتحدى الوضع القائم أو ما عند هذه القدرات؟ يعني حينما جاء إبراهيم عليه السلام، إبراهيم جاء ووقف أمام نمرود بجنوده، لما ذهب إبراهيم من جاء بعده؟ الذي جاء بعده موسى. زين، وضع موسى وأيام موسى عليه السلام تختلف عن إبراهيم الخليل. ليش؟ لأن إبراهيم الخليل كان يعيش في فترة ما كان جيش نظامي. إبراهيم الخليل كان يعيش في فترة بحيث أن الخدم لنمرود كانوا مسلحين، كل الناس كانوا مسلحين، بحيث إذا أرادت تصير حرب يدعو للنفور، فالناس كلهم يأتون إلى الحرب. ولكن في عصر موسى عليه السلام الوضع اختلف. لماذا؟ لأن الفراعنة جاءوا برؤيتين وبمنهجين. أولا الفراعنة جاءوا برؤية أنهم جعلوا لنفسهم الربوبية وكونوا جيشا عظيما جبارا، هذا واحد. ثانيا استعانوا بقدرات السحرة، فأفضل السحرة في عصر فرعون جمعوهم الفراعنة. زين، الآن يأتون المؤمنون يشاهدون، يشوفون هذا العصر وين وذاك العصر وين. الآن إذا ظهر موسى في عصر فرعون، وهنالك الروايات والأخبار والبشار أنه سيأتي موسى ويخلصهم من فرعون، زين، إذا جاء موسى بنفس سلاح فرعون، بنفس سلاح إبراهيم، ما يقدر يقاوم. التفت، لذلك يصابون بحالة اليأس، لذلك يصابون بحالة التشكيك أنه موسى لن يقدر على مواجهة فرعون، لأنه سيأتي بسلاح إبراهيم، وسلاح إبراهيم الخليل لا يقاوم الآن. ملتفت لدقة النقطة؟ لذلك لما جاء موسى جاء مو بآية، وإنما جاء بسبع آيات بينات. لما جاء بعصاه فأكلت كل سحر السحرة، فانبهروا حتى أن السحرة آمنوا برب موسى. أكثر من ذلك، لما ذهب إلى البحر فضرب البحر فانفلق، هذه آية من الآيات، بحيث أن المؤمنين من قوم موسى لما نظروا إلى هذه الآيات بهروا. هكذا بالنسبة إلى عصر عيسى عليه السلام، المؤمنون والمنتظرون من قوم بني إسرائيل المنتظرون لمجيء عيسى، قالوا كيف يأتي عيسى في هذا العصر؟ أولا لما طال الوقت صابتهم حالة اليأس، وثانيا شككوا في قدراته، هل بإمكان عيسى أن يقاوم هؤلاء؟ ليش؟ لأن مرحلة عيسى تختلف، مرحلة موسى كان مرحلة الجيش الجرار، وكان مرحلة السحرة، مرحلة عيسى كانت مرحلة العلم المتطور، بمعنى أن العلم الذي يشافي الأبدان، أنهم كانوا بقدرة من العلم وعلم الطب أنه لو مات الإنسان وكان جسده حارا، التفت، لو كان جسده حارا كان يرجعونه إلى الحياة. شوف القدرة، هذا أولا، وهذا لا يعني ولا يعارض إرادة الله تبارك وتعالى، ولكن قدرة في قضية ما دام أن الجسد وأن الدم هو حار يعمل، هذا واحد. الشيء الثاني، كانوا لما ينظرون إلى المريض ما كانوا بحاجة يسألون شنو مرضك، أول ما يأتي الطبيب منهم يشاهد وجهه يقول له أنت مرضك كذا وكذا وكذا. شوف القدرة، كانت قدرة كبيرة جدا. فلما جاء عيسى، زين الآن قوم عيسى قبل ما يأتي عيسى شكوا، الآن عيسى ابن مريم سيأتي بنفس سلاح فرعون، نفس سلاح موسى، ما يقدر يقاوم. ولكن جاء عيسى ابن مريم عليه السلام، جاء بتلك القدرة حتى أنه محى ما في أذهانهم، قال لهم إني أبرئ الأكمه والأبرص. الأبرص اللي أنتم مو بإمكانكم الأطباء أن تعالجوه أنا أعالجه. أنتم تقولون أن الميت لو كان جسده حارا لم يبرد نعيده للحياة، أنا أقول لو كان جسده رميم مرت عليه مئات السنين أرجعه إلى الحياة بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك جاء بشيء جديد المجتمع صدق به. المشكلة وين؟ لما يأتي الذي بعده فيعاني كثيرا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء إلى الجزيرة العربية وكانت البشائر تنادي أن هنالك رسولا سيأتي في آخر الزمان، سيأتي في الجزيرة العربية، كانت البشائر موجودة. أي المشكلة؟ تصور الناس أنه سيأتي بقدرات عيسى بن مريم. زين الجزيرة العربية أولا كانت تحكمها الفوضى، القتل والحروب بكثرة كان موجود. ثانيا كان يحكمها الأدب العربي، البلاغة والأدب، حتى أنه أشهر العبارات في اللغة العربية كان يعلقوها على الكعبة، يسموها المعلقات السبع. لما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتحة الكتاب لم تأتي، حتى أن العرب انجبروا أن يأتوا بالمعلقات السبع على الأرض وينزلوها من على الكعبة. ليش؟ لأن التحدي الذي كان للقرآن الكريم كان تحديا مو فقط في البلاغة، وإنما هو كان كتاب حياة. تحيروا، توقفت العقول أمام بلاغة القرآن الكريم. هذا من جانب. ومن جانب آخر، يوم اللي كان الإنسان عند العرب في الجاهلية ما له قيمة، يقتلون الناس بالآلاف، جاء رسول الله. شوف هذه الحروب والغزوات لرسول الله كم قتيل؟ أقل من 700 قتيل. كل هذه الحروب يعني ماذا؟ يعني أن الرسول لما جاء إلى الناس جاء بالسلم، جاء بالمحبة، جاء بالخير. زين، هذه كلها وعود كانت، يعني كل من كان يأتي من الأنبياء يبشر بالمصلح المنتظر. الآن جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاء بهذه الرسالة وبشر الناس بظهور الإمام المهدي المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف. زين، الآن الناس بين أمرين، أولا حالة اليأس، وثانيا حالة التشكيك. حالة اليأس، الناس لما تسأل جدك وأجدادك ترى أنهم كانوا ينتظرون الإمام الحجة. زين، يقول لك أنا أجداد انتظروا، البعض من أجدادنا ومن آبائنا كانوا يعرفون معنى الانتظار، كانوا يهيئون أنفسهم لانتظار الإمام. فعلا أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، فعلا كان يهيئ نفسه. تعرف يعني ماذا؟ يعني كان يوم الجمعة يحمل سيفه ويذهب إلى الصحراء وينتظر، ينتظر الآن يظهر الإمام أذهب وأقاتل معه. بهذه الحالة كانوا ينتظرون الإمام، كانوا مهيئين إلى ذلك، كانوا مستعدين. بعض المؤمنين كانت السيوف تحت رؤوسهم جاهز لابس لامة حربه، لأن الروايات تقول أن الإمام يظهر في يوم الجمعة، فكانوا يهيئون أنفسهم. زين الآن لما الإنسان يسمع آباء أو أجداده إجوا وراحوا والإمام ما ظهر، فإذا يعني ماذا؟ شوف حالة اليأس تظهر عند الإنسان، لماذا لم يظهر؟ فماذا يصيب الإنسان؟ هو يقول الإمام موجود ولكن الآن ما يظهر، فأنا ليش أنتظر الإمام؟ هذه الثغرة. ما دام أنهم انتظروه ولم يأتي، إذن قد يأتي بعد آلاف السنين، قد يأتي بعد مئات السنين، لماذا أنتظر الإمام؟ ما أنتظر الإمام، أريح نفسي. هذه حالة اليأس. الحالة الثانية هي حالة التشكيك. الآن لما تنظر إلى الأسلحة الفتاكة، إلى القنابل النووية، تنظر إلى الجمرة الخبيثة، تنظر إلى هذه الأسلحة الفتاكة الإلكترونية، الصواريخ الموجهة عبر قارات. اليوم العالم يفكر بحرب النجوم مو بحرب الأرض. زين الآن الناس يقولون الروايات تقول أن الإمام يظهر بسيف. الإمام شلون يريد يواجه هذه التقنية العسكرية العالمية بأي شيء؟ لذلك البعض، وأقول تارة من جهل، واحد من جهل، والبعض الآخر نقول لضعف نفسه، ضعاف النفوس، زين يقول هذا الكلام في حق الإمام. ولكن لو تأملنا في الروايات، الآن رح نقض ظاهرة التشكيك وظاهرة اليأس. أولا لو نظرنا في الروايات أن الإمام يأتي بسيف غير حديد، لو ضرب على الجبل لقده نصفين. أي سيف هذا؟ أي سيف هذه؟ أي تقنية هذه عسكرية؟ حتى أن الإمام له من الأسلحة المتطورة أنها تفوق كل ما صنع في العالم. كيف تقول ذلك؟ أولا هذا وعد الله، الله وعد الإمام الحج أن ينصره. كيف ينصره؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الآن الإمام الحج الذي وعده الله أن يجعله إماما على العالم وحجة على العالم، لا شك الله لمن يعطي هذا الوعد يفي بوعده، يقينا يفي بوعده، فيعطي القدرة. أنا أقول لك أعطيك كل شيء ولكن ما عندك زمام المبادرة. الإمام الحجة سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه، لما يظهر يظهر بهذه القدرة. هذا أولا، أن له من التقنية بحيث أنه لو ضرب السيف على جبل لقده نصفين، هذا واحد. ثانيا القدرة، هذه القدرة الجسدية، ما بعد ما واصل القدرة الغيبية. القدرة الأخرى، الرواية تقول ليلة، يعني في الليلة التي يظهر فيها الإمام، اليوم الثاني يظهر في ليلتها، الله مجعل النور من المغرب والمشرق، من المشرق يبدأ النور ذلك اليوم، الله يجعل ذلك الليلة النور من السماء إلى الأرض، يتغير الاتجاه مو من المشرق، يبدأ النور من السماء إلى الأرض، فالعالم يلتفت أن هنالك قدرة إلهية، وينادي جبرائيل في تلك الليلة يا أهل العالم لقد ظهر المهدي في مكة فانصروه واتبعوه. لذلك الناس يعرفون أن هنالك تهيئة، وهذه التهيئة ليست بعادية، وإنما هنالك قدرة إلهية. هذا شيء ثاني. الشيء الثالث، الروايات تقول أن الإمام الحجة له من السلاح لمقاتلة الأعداء وأعداء الله وأعداء الدين، بحيث أنه لا يتمكنون أن يصلوا إلى الإمام ولا إلى أنصار الإمام، إلا وترى أنهم مزودين بأسلحة كاملة وفي دقة متناهية. هذا السلاح الذي زودوهم كيف؟ الله أعلم. الرواية تقول حينما يظهر الإمام العالم كله يشاهد الإمام الحجة، زين. الآن البعض من العلماء يقول يعني كيف يشاهدونه؟ قد أن الله سبحانه وتعالى يطوي الأرض للعالم فيشاهدونه، هذا طريق. ولكن لو قلنا بالتقنية أن الإمام كما أن هنالك فضائيات، الإمام الله تبارك وتعالى يسخر له فضائية بحيث أن العالم كل في لحظة واحدة يشاهد بقية الله الأعظم. هذا شيء. وشيء آخر، أذكر لك احتمالات متعددة، أن الله تبارك وتعالى يوقف كل سلاح، كل سلاح فتاك بأمر من الله تبارك وتعالى يوقفه الله تبارك وتعالى ويقضي عليه. هذه القدرة الجسدية. ولكن لو جئنا إلى قدرة الروح، لو جئنا إلى قدرة الإمامة، أن الله تبارك وتعالى بنا فتح الله في الرواية وبنا يختم، الله سخر الكون لعبده المؤمن، فكيف لو كان حجة الله؟ أسألك سؤال، المؤمن أفضل أم الكعبة؟ المؤمن، حرمة المؤمن في الرواية عن رسول الله أفضل من الكعبة وأكثر من الكعبة. فإذا للمؤمن الله أعطاه هذه المنزلة، لبقية الله أعظم، لحجته لا يعطي هذه المنزلة. أولا النصر الإلهي بالملائكة، هذا مع قطع النظر عن جيشه، لأن الإمام يظهر في مكة، بعد مكة يتوجه الإمام إلى بلاد الشام، يدخل إلى سوريا، ويدخل إلى الأردن، ويذهب إلى فلسطين، من فلسطين يتوجه الإمام إلى العراق، من العراق يكون جيشا عظيما كبيرا، من العراق تتوجه جيوش الإمام إلى العالم. هذا مع قطع النظر أن عيسى بن مريم ينزل من السماء فالمسيحيون يؤمنوا بعيسى، وعيسى يأمر المسيحيين أن يأتوا إلى رسول الله وأن يأتوا إلى الإسلام وأن يؤمنوا بالإمام الحجة، فيؤمن العالم المسيح كله ببقية الله الأعظم. عجل الله تعالى فرجه، فيقول الإمام يا روح الله تقدم للصلاة، المسيح يقول له يا ابن رسول الله هذا هو يومك أن تتقدم للصلاة. فأول الملائكة تدعم الإمام سلام الله عليه، ثانيا أن المطر الله تبارك وتعالى يمطر على أعداء الإمام كما في قضية مكة وأصحاب الفيل، يمطر عليهم حجارة من السماء، هذا ثانيا. وثالثا أن الرواية تقول أن الأعداء لو كانوا في صحراء الإمام يأمر الأرض فتبلعهم جميعا. هذه قدرة من قدرات الله تبارك وتعالى، ويجعل عليهم فيقضي عليهم. لذلك كل الأجواء مهيئة إلى الإمام، ولكن يبقى دوري أنا، أنا لازم الآن أهيئ نفسي لكي أكون فعلا من الذين ينتظرون الإمام. لا تفكر تقول شيخنا شلون الإمام يحارب، أقول أن الله تبارك وتعالى في الأنبياء جميعهم جاء بشيء كان في وقته معجزة وخارق العادة، الإمام الحجة سيأتي بشيء لا تفوقه التصورات البشرية. لذلك هذا شأن الإمام، خلينا نتابع نفسنا. البعض تراه أنه لما يأتي إلى السعي بين الصفا يقول رجل نظرت إلى رجل كان يسعى بين الصفا والمروة وكان يبكي ويناجي ويتحدث كأن له معشوقا كأن له محبوبا، يقول لما ذهبت إليه وإذا بي أسمع هذا الإنسان كأنه يناجي بقية الله الأعظم، يقول عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى. هل تفكر؟ فكر شوي نفسك. يعني تقول سيدي يا بقية الله أنا أنظر إلى كل الناس، أنظر إلى جميع الناس أشاهدهم جميعا، ولكن لا أنظر إليك عزيز علي ابن رسول الله. شوف هذا العاشق للإمام الحجة وين؟ بين السعى، بين في السعي بين الصفا والمروة. عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترايا. لما أقول هذا مجلس لعشاق الإمام الحجة، اللي مو عاشق الإمام لا يجينا، احنا نريد عشاق فقط الذين يناغون الإمام. ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. دائما ردد هذه الكلمات تصير عندك حالة روحانية. يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن. نادي إمامك، نادي، ها ترى يسمعك الإمام. يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، أين الطالب بدحول الأنبياء؟ تقرأ في دعاء الندبة، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ يا صاحب الزمان، يا بقية الله، يا أحد المؤمنين رأى الإمام الحجة في عالم الرؤيا، قال له يا ابن رسول الله أنت تقول فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. يا ابن رسول الله على أي مصيبة تبكي؟ هل تبكي على مصيبة الحسين؟ قال لو كان الحسين لبكى. هل تبكي على مصيبة علي الأكبر؟ قال لو كان علي الأكبر لبكى. سيدي هل تبكي على مصيبة القاسم؟ قال لو كان القاسم لبكى. إذن سيدي على أي مصيبة تبكي؟ قال أبكي على سبي عمتي زينب. لذلك لما أراد الإمام الحسين الخروج من مكة في تلك اللحظات، ابن عباس لما أشار على الإمام يا ابن رسول الله أنت خارج، ولكن ليش تأخذ النساء والأطفال معك؟ قال شاء الله أن يراهن سبايا. إذن هذا تقدير إلهي أن تكون بنات رسول الله نسبيات من بلد إلى بلد. الإمام يحدث ابن عباس وإذا به يسمع صوت امرأة من وراء الحسين تقول له يا ابن عباس أتشير على سيدنا ومولانا أن يتركنا هنا؟ يا ابن عباس ولا بقت لنا الحياة غيره، ايش عندنا غير الحسين؟ فعلا كانت السيدة زينب مع ابي عبد الله حينما نزلوا الى كربلاء. يا نازلين بكربلاء هل عندكم؟ يا نازلين بكربلاء هل عندك خبر بقتلانا وما أعلامها؟ ما حال جثة ميتين في
أرضكم بقي ثلاثا لا يزار مقام.
وهكذا دخلت زينب مع أبي عبد الله إلى كربلاء، ولكن يا موالين كان لها دخول آخر إلى كربلاء أيضا، ولكن لم يكن معها الحسين. قالت للإمام زين العابدين: يا ابن أخي دلني على قبر أخي. أشار إليها، ألقت بنفسها من على الناقة وهي تنادي: وأخا وحسينا يا خويا نروح كل احنا فداياك فداياك، دخلنا للقبر يا حسين وياك. اخويا يا غاب يا خويا وقعدتناياك، وقول انسافر ويومين يسدور خويا. هذه تصيح عم وين عمي، وديت تصيح فارقني يا ابن امي. يزيد لوعتي ويهيج همي، علي لك من يدير العليا يا عدي لك من يدير العليا يا عليا. لا حول ولا قوة إلا بالله لقضاء الحوائج لشفاء المرضى.